الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا بعض. حقوله. طبعا أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في غسل الميت هناك أمور ينبغي أن نستعد بها لعملية الغسل. أول أمر، لا يدخل مع المغسل أكثر من اثنين، أي أن يكون عند الميت ثلاث، المغسل واثنان من أقاربه. هذا واحد، رجل من أهل الصلاح والتقوى. لماذا؟ ليزداد عظة وعملا صالحا ويتأسى بغسله ويعلم السنة. ورجل آخر يكون من أهل المعاصي، ونعوذ بالله تعالى، أخوانا من أهل الطاعات، لكن يستحب أن يكون من أهل المعاصي. لماذا؟ ليرق قلبه ويتعظ ويستعد للموت. فاشترط، فقال العلماء يستحب أن يكون مع المغسل رجلان أقارب الميت، أحدهما من أهل الطاعة والآخر من أهل المعصية. انتبه. ثم قبل إجراء أي عمل على الميت لابد من الاستعداد لعملية الغسل. قلت استعدادات للمغسل مع نفسه، وهو واقي اليد الذي نسميه نحن الجوانتي. هذا الجوانتي يلبسه المغسل. لماذا؟ لأنه سيباشر بعد قليل مسألة تنجية الميت واستخراج الفضلات، ولا يمس عورة الميت بيده. كل هذه الأمور تلزمه أن يلبس واقيا على يده. الفقه سماها خرقة، نحن في التقدم العلمي عندنا الايه؟ الجوان. الأمر الثاني، هذه الكمامة. هذه الكمامة لماذا يلبسها المغسل؟ حتى يدفع بها الروائح الكريهة. ثم يلبس أيضا ساترا. ساترا لا، ده مريلة، عارف المريلة البلاستيك؟ يلبسه على ملابسه حتى يقي نفسه من الأوساخ والأدرام في عملية الغسل. الأمر الرابع، يلبس حذاء بوت بلاستيك. يبقى كم شيء يفعل المغسل؟ جوانتي، كمامة، ثم واقي، بسميه ايه؟ واقي، ثم حذاء طويل. يستعد المغسل هكذا، معه المعاونان، لابد أن يكون معه من؟ المعاونان. ثم يجهز المياه. طبعا انا قلت المرة الماضية سيستعد المغسل، الماء ما جاش، طيب عاوزين بسلية ماء كده فاضية، حتى بسلية كبيرة يعني لا بأس، بس ده هتجيبه كده ما ينفعش. طيب امسك يا شيخ. نبدأ قرب مني، قرب. نبدأ اولا بالتعامل مع الميت بعد التحقق من موته. اذا تحققنا من موته اول امر نبدأ به وهو تغميض، وقلت ان لك طريقة في تغميض العينين بالاصبعين، اهو بسم الله بسم الله كده غمضت ايه؟ العينين. ثم اشد اللحيين، رباط، منديل، اي منديل قماش. طيب حاضر. تغميض العينين، جرب اشكال تغميض العينين اهو. واحد، ابدا باليمنى. ثم الايه؟ حديث ابو سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم غمض عينيه وقال ان العين تتبع الروح. فاول امر ابدا بتغميض العينين، ثم شد اللحيين. اربط يا مولانا معي اهو، شد اللحيين، اتي هكذا من تحت لحيته واغلق الفم واربط رباط اهو كده. انا بعمل ايه؟ اربط يا عم الشيخ اربط. حاضر حاضر اهو اهو كده انا عملت ايه؟ اغلقت الفم تماما برباط. نعم شديدة تقفل الفم، يبقى غلق العينين وشد اللحيين، هذه الامر رقم اثنين. ورأسك ثم اتي بثقل الثقل. نعم نعم طب اخواني كل يجلس ان شاء الله عشان بس نتبين. اتي بثقل اتي بثقل واضع الثقل على بطن الميت حتى لا ينتفخ حتى ياتي من المغسل. الى الان لم اجرده من ثيابه ولم افعل شيء، هذا كله استعداد لقدوم من المغسل. اول امر تغميض العينين شد اللحيين وضع ثقل على بطن الميت، ثم بعد ذلك ابدا في مساله تلين المفاصل. اليد اليمنى اهي دي الاسرة اليمنى اهي، ابدا بتلين المفاصل اهو معلش اهو اهو علي المفاصل ثم هكذا اهو ده اسمه ايه؟ التلين. وضع اليمنى هكذا ثم اتي باليسرى ايضا والين، لان الميت بعد موته الاعصاب تكون مفككة فتستجيب معك اهو 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 هكذا هكذا، ثم اتي باليمنى على اليسرى هكذا اذهب الى قدمي نفس الكلام كما فعلت بالايه باليدين، اسمه تلين، لانك ان لم تلين المفاصل حينما ياتي المغسل سيجد المفاصل شديدة صعبة، فلا بد من اجراء عملية تلين بين وقت واخر حتى ياتي من المغسل. التلين اهو اهو اهو، ثم برضو اصابع القدمين مسألة تلين تلين لليمنى ثم لليسرى هكذا هكذا. بعد ما لامت المفاصل اترك الميت هكذا واتي بسترة او بغطاء افرشه فوق جسد الميت كبيرة، سترة كبيرة تغطي كل جسد الميت، وهذا ما تم فعله مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث غطوه بعد موته. هنا انا توقف تعرفت بالميت اشياء، اول امر تحققت من الموت، ثانيا غمضت العينين، ثالثا شددت اللحيين، رابعا وضعت ثقل على بطن الميت، خامسا لينت المفاصل، ثالثا غطيت الميت. انتهى الى هنا. الى هنا انا في انتظار من المغسل. نعم لو ايش انا قلت المرة الماضية يوجه الميت للقبلة، مسألة خلافية، لكن الشيخ ابن عثيمين يرى ان مجموع الاحاديث يرقى الى درجة الحسن انه استحب ان يتوجه الميت الى القبلة. جاء المغسل يبدأ في الاستعداد لعملية الغسل. اول شيء يفعله المغسل يرفع هذا الغطاء، بسم الله اهو يرفع الغطاء من على الميت هكذا، ثم يدفعه للمساعد بجواره، ثم ابدأ من تجريد الميت من ملابسه. طبعا مسألة تجريد الميت من ملابسه مسألة مهمة ولا بد ان تتم بحكمة، لان الميت يتأذى كما يتأذى الحي. ابدأ بفك ازرار او التي في الثياب، ثم ارفع اليد اليمنى وارفع من هنا وهكذا حتى انتهي من تجريده من قميصه العام، ومن وحينما اصل الى الازار موضع ظهور العورة استعين وبشر بماذا؟ بالسترة. هذه السترة انتبه اليها فستلازمني الى اخر الغسل، هذه السترة ستظل معي الى اخر غص. عورة المرأة بين النساء من السرة الى الركبة، عورة المرأة بين النساء، عورة الرجل هكذا ايضا من السرة الى الركبة. هذه السترة اشيل الايه؟ ها؟ السقف، حجيب السقف، ما خلاص انتهت، ادفع السقف لمن؟ للمعاون، واضع السترة هكذا على الميت، استر بها العورة تماما، والميت مجرد الان من كل ملابسه بين يديه. عندي ماء يا اخوان، ماء معدل الغسل. الماء الاول ماء وسدر، الماء الثاني ماء وكافور. المفروض قبل اجراء الغسل استعد باعداد هذا الماء. الماء والسدر ده، ما هو السدر؟ ورق النبأ. قال العلماء كل 4 جالون ماء لهم مقدار فنجان كبير من السدر، فنجان قهوة. هذا ورق السدر يطحن كافور. هذا الكافور، الكافور يباع عند العطار جاهز، زجاجة كافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية حينما قمنا بتغسيل ابنته زينب اغسلنها بماء وسدر 3 أو 5 أو 7 أو زدن على ذلك إذ رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئا من كافور. يبقى الغسلة الأخيرة أو الغسلة الأخيرة للميت هي التي بها ماء وإيه؟ وكافور. طبعا الماء والسدر هذا يغني عنه الماء والمسك، يغني عنه الماء والطيب، يجوز. آتي بإناء فيه ماء، أهو جالون ماء، وأسكب عليه الطيب السدر والطيب الذي أعددته. الماء الآن معدل للإيه؟ لغسل من؟ الميت. أعددت هذا الماء بالسدر والماء والكافور معد. أبدأ في مسألة قبل أي إجراء، جردت الماء من ثيابه، هل أنه مجرد من ثيابه؟ أبدأ في مسألة إجراء التنجية التي يسميها العوام الإيه؟ النحنحة، يسميها الإيه؟ النحنحة للميت. قبل أن أقوم بأي شيء، أنا عندي 3 خطوات لعملية الغسل. 1 غسل النظافة، 2 الوضوء، 3 غسل الميت. كم؟ 3 غسل النظافة، 2 الوضوء، 3 غسل الميت. 3 خطوات متتالية. أولا أبدأ في مسألة النحنحة كيف؟ إما بالضغط على بطن الميت هكذا بإيه؟ بخفة، عدم ضغط شديد. أضغط باليد اليمنى ثم أدخل يدي اليسرى إلى دبره وإلى فرجه، إلى الفرج دبر، لأستخرج الفضلات. ثم يكون بجواري إناء ثالث فاضي، أضع فيه الفضلات وأغسل يدي قليلا في إناء بعيد، ثم أدخل أدوس مرة ثانية. مسألة تنجية الميت لها طريقتان، إما بالضغط على بطنه قليلا، وإما خليك معي كده، يلا يا أسلام بسم الله، وأقوم هكذا ثم مرة تانية. يعني إن ضغط إلى الأمام، مسألة الضغط هذه سترتب عليها خروج فضلات. يبقى إما بالضغط على بطنه، إما أن أدفع الميت إلى الأمام ثم أخذ ما يعني يخرج من فضلات. أظل أقوم بمسألة، يلا يا شيخ كمان مرة، أهو بسم الله، أهو أهو أهو، دي اسمها إيه؟ نحنحة الميت أو تنجية الميت. ثم يعود، أنا أروح دافع يدي إلى أسفل الميت لأستخرج الفضلات. انتبه، أظل أقوم بمسألة التنجية بالضغط أو القيام حتى تخرج اليد بيضاء ليس فيها أي مخلفات أو رواسب. يبقى بهذه الطريقة أنا ضمنت أن بطن الميت قد تفرغ تماما مما في مسألة تنجية الايه الميت. بعد ذلك ابدأ في غسل النظافة. بعد ذلك ابدأ في غسل النظافة. الماء بجواري يركن الماء والصابون يشجع الشيخ اهو. طبعا انا هنا اخطأ لم افك الرباط الذي على اللحية. لازم اول ما ابدأ الغسل افك هذا الرباط وادفعه ايضا في مكان. ابدأ في مسألة غسل الميت ماء وصابون. ابدأ اولا برأس الميت وليفة معي. ابدأ في تغسيل ايه بس غسل ايه اخواني النظافة غسل ايه. اقوم بعملية النظافة للميت كما لو كنت اغسل واحد حي. اول شيء اغسل الرأس كم مرة؟ 3 مرات بالصابون والايه والليف. اصب الماء ثم انتقل الى الشق الايمن فاليفه تحت الابط وليف جسد الميت هكذا من اعلى. ثم واحد خليك معي بس لا خد ايوه كده ايوه هكذا اتعامل مع الشق الايمن من امام ومن خلف اهو اهو تمشيط تغسيل الى جسده واصابعه القدمين. يبقى انا كده ثم اصب الماء على الشق. يبقى هكذا انتهيت من غسل الشق. يعود الميت كما كان. انتقل انا الى الشق الايه الايسر معايا يا شيخ علي. هذا غسل يا اخواني غسل النظافة. هذا غسل النظافة اهو. خليه الاول يا مولاي خليك يا ابو اسلام خليه. ابدأ بغسل الشق الايسر من هنا اهو امشط اهو 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 تليف مع صابون تمام. ثم بعد ان انتهي من المقدمة ارفعه وابدأ اغسل من ناحية اليسرى من الخلف تمشيط تمشيط مع ايضا الصابون والليفة تدعيك. ثم السترة كما هي السترة كما. ثم اسكب الماء على الشق الايسر كده الايمن والايه. يبقى عندي جسد الميت كلياته. ابدأ فيه غسله من الامام صدري ثم ادخل الى عند السرة على البطن ولا اقترب من العورة من تحت كده. لا انظر العورة ولا امسه اهو اهو. نعم حاضر. هذا غسل النظافة من الناحية اليمنى ومن الناحية اليسرى. ثم تعميم الجسد بالماء كغسل الحي تماما. تغسل الشق الايمن ثم تغسل الشق الايسر ثم تعمم. هذا غسل الحي تماما اهو. ادخل دون ان انظر الى عورته او ان امسه تماما اهو. كله ماء دورك ماء دورك. يصب الماء على الميت هكذا اهو اهو هكذا من المقدمة. ثم اريد ان اغسل الايه الظهر. الظهر ادفع الميت يمينا ويسارا وقد تم غسل هذين الشقين قبل ذلك. يبقى هكذا يكون قد انتهيت من غسل الايه النظافة. قمت بغسل الميت تماما ونجيته وغسلته غسل النظافة. ابدأ بعد ذلك بماذا؟ بالوضوء. هذا هو الذي في الكتاب. يبدأ بالوضوء. يبدأ بايه؟ الوضوء. صب يا شيخ ميع المعاون. صب. بسم الله. لازم اقول بسم الله لاني سأبدأ بالوضوء كما لو كنت اتوضا ايه؟ حي. وضوء الميت كوضوء الحي تماما الا في نقطتين. استكافه اغسل له الكفين ثم اخذ ماء وامضمضه. المضمضة لا ادفع الماء الى داخل فمي. وانما من الخارج. وكذلك الاستنساق معايا اهو. الاستنساق لا ادفع الماء الى داخل الفم وانما ايضا بعد الفم الانف باليد اليسرى. شيخ علي وضوء كوضوء الحي. مضمضة هكذا مضمضة هكذا يا شيخ علي اهو. نعم هكذا من الخارج فقط اهو اهو على باب الأسنان يا شيخنا هو فقط لا أدخل أصبعي داخل الفم إلى الآن، وإنما على فتحة الشفتين وأمس الأسنان قليلا يمينا وإيه ثلاث مرات. ثم مسألة الاستنشاق، الاستنشاق أيضا يكون بيسر. معايا يا شيخنا أهو ما لا من داخل الفم، لا بد ان افتح، لا افتح الفم لا ادخل باصبعي داخل المي، وانما لا لو كان يا شيخ علي لا تدخل اليد داخل فم الميت، وانما المضمضه من الايه من الخارج. بمعنى ايه؟ افتح يا شيخ قليلا هكذا، اه شيخ علي خليك معي قليلا يمينا وايه ويسارا، يمينا ويسارا، لأن إنما الدخول بأصبعك إلى داخل فم الميت يؤذيه، لا تدخل بأصبعك بالداخل. نعم. ما هو أنت هتاخذ مثلا قطة صغيرة يا شيخ علي ويمينا ويسارا على أسنانه حتى تطمئن، أصلا أنت إيه بتفعل ما في وسعك مع الميت. ثم استنشق مولانا باليمنى والإيه؟ واليسرى تماما ثلاث مرات، ها؟ ثم تغسل وجه الميت كم؟ ثلاث مرات، ثم اليد اليمنى حتى المرفقين كم مرة؟ ثلاث، ثم اليد اليسرى ثلاثا حتى المرفقين، ثم تمسح رأسه مقبلا ومدبر كوضوء الحي، كما توضئ واحد حي او كما انت تتوضئ، ثم مسح الأذنين مع مسح الرأس، مسحة واحدة للرأس والأذنين كوضوء الحي، ثم تغسل قدميه، تبدأ بالإيه؟ باليمنى، وإذا توضأت فخلل الأصابع الماء بداخلها أهو، ها؟ اليمنى أولا ثم اليسرى أهو كده. أنا ماذا صنعت؟ ها؟ وضأت الإيه؟ الميت. نبدأ بغسل الميت، مسألة الغسل تماما كغسل النظافة، لكني استخدم في غسل الميت الماء والايه والسدر، الغسل الاولى ماء وسدر، ثم ابدأ كما قلت لكم دائما مسألة الغسل تبدأ من الرأس، ايضا ابدأ في غسل الميت اهو ثلاث مرات بالماء والسدر. صب يا شيخ، صب يا مولانا، صب اهو ماء وسد، ثم ثلاث مرات انتهي واتي الى الشق الايمن ماء وسدر ايضا اهو وتحت السترة هكذا، ها؟ ثم على الناحية اليمنى من الظهر، يلا يا شيخ اهو نعم نعم يعني انت تقول ان النجاسه حتى نتلاشاها يقوم المسح عن قوم، سيقوم بعد قليل، بعد قليل اهو يا مولانا، ثم نغسل الشق الايه الايمن، انتهيت انتقل الى الشق الايسر، ثم يقوم الميت قليلا، يلا يا شيخ اهو حتى اغسل الايه الظهر تماما، حتى لو كما يقول الشيخ علي خرجت نجاسة ابدأ بايه بازالتها، لكن انا في البداية قلت لك مسألة التنجية تستمر فيه حتى تخرج اليد بيضاء، تغسل الظهر بعد ان انتهيت من الشق الايمن والايسر، تغسل الظهر وتسكب عليه الماء، ثم تنتقل الى الايه البطن، تعميم الجسد بالماء تماما، ثم تفعل ذلك بالميت كم؟ ثلاثا او خمسا او سبعا، وتجعل في الاخيرة كافور او شيئا من كافور. بعد ان تنتهي تنشف الميت تنشيف عام، ما زالت السترة موجودة، وتأتي بطيب وتطيب المرابل ومواضع السجود، المواضع السجود السبعة، تطيب مواضع السجود السبعة، ها؟ الجبهة ارفع يا شيخ، شيخ علي معي، الجبهة والأنف، الجبهة والأنف موضوع رقم كم؟
واحد.
ثم خلاص يا اسلام نم، اليدين
اهو،
وطيب مواضع السجود من الميت كلها، ثم مو القصه هو موضع السجود كف، ثم الركبتين، ثم اصابع القدمين، هذه تسمى تطيب مواضع السجود. ثم اطيب المغابن، ما هي المغابن؟ تحت الارض بين الفخذين، تمام، مظلمة عدم وصول الماء اليها او مظلمة ان تحمل اتساخ، وان طيبت الميت كلية فلا بأس. مغابن الجسد ومواضع السجود، وان طيبت الميت كلية فلا بأس. انتهيت من غسل الميت، في خلاصة يا شيخنا كم خطوة هكذا؟ الخطوة الاولى امور تفعل بالميت قبل الغسل. واحد، تغميض. اثنين، شد اللحية. ثالثا، وضع ثقل على بطن. رابعا، تغطية تليين المفاصل، ثم تغطية الميت. هذه خطوات افعلها بالميت قبل ان يأتي المغسل، قبل ان يأتي. فاذا جاء المغسل يبدأ برفع الغطاء اولا، فك اللحيين، رفع الثقل، رفع الثقل، ثم تجريده من ثيابه، ثم ان يأتي بسترة يضعها على العورة، ثم يبدأ في مسألة النحنحة التنجية، مسألة ان يعصر بطنه قليلا، وان يدخل يده اليسرى ويستخرج ما بها من فضلات حتى تخرج اليد نظيفة بيضاء. الى هنا يكون قد انتهت من تنجية الميت. ثم بعد ذلك ابدأ في غسل النظافة، غسل ايه؟ ابدأ برأس الميت، ثم بشقه الايمن، ثم بشقه الايسر، ثم اعمم الجسد بالماء والصابون، غسل النظافة. بعد ذلك اوضئ الميت، ها مسألة وضوء الميت. بعد الوضوء ابدأ في غسل الميت بماء وسدر، ثلاثا او خمسا او سبعا، وان جئت فزد، وفي الاخيرة اجعل فيها كافورا او شيئا من كافور. ثم بعد ذلك انشف الميت واطيب مغابنه ومواضع السجود فيه. ثم طبعا قبل ان بعد التنشيف اوقف للميت اخواني تماما كما نشبهها بالبمبر بتاع الاطفال، تعرف البمبر، بنسميه في الفقه التبان، اسمه ايه؟ يعني ايه؟ اتي بقطن طويل ثم ادخله الى دبر المي، اغلق به فتحة الدبر، اغلق به الفتحة، ثم هذا القطن اغلق به، بس لابد ان اطيب هذا القطن، اطيبه طويلا هكذا، اضع عليه مسك، ثم ادخله من اسفل الميت واقلبه على قبله، اسمه التبان. هكذا يكون القطن جاء من الدبر الى القبل، لسه كده من القبل الى الدبر، ثم اقوم بربط هذا القطن بشيء من القماش، قطعة قماش صغيرة فوق القطن، يعني القطن فوق قطعة قماش، تماما كالبمبر بتاع الاطفال، تماما تصنعه للميت حتى اذا خرج منه شيء يجد هذا الشيء يحفظه. ثم بعد ذلك ابدأ في تكفين الايه؟ الميت. انتهيت من الغسل وابدأ بعد ذلك بتكفين الميت. التكفين، تكفين الميت، طبعا الكفن كما معلوم بالنسبة للرجل كم؟ ثلاثة قطع يدرج فيها ادراجة، يدرج فيها احدهما كل واحدة اطول من الاخرى. ثلاثة قطع سأعرضها اليكم الان في البرنامج الشرح. امسك يا شيخنا. لسه سترة. السترة ما زالت على الميت. لن ارفع السترة الا بعد ان ابدأ فيه تكفينه، لان الكفن يواري عورة الميت. خلاص بقى انا خلصت اهو. امسك يا عم الشيخ، خلص. يا ايه يا سيدي.
نفسك يا مولاي.
مسألة صعبة. حاسب يا مولاي.
الورده
احنا ما هو الكافور يخلي محله.
لو
اغيرها اغيرها نغيرها مرتين وثلاثة واربعة. اذا اصيبت السترة بنجاسة اغيرها مرتين. مرة سترة اجيب سترة تانية. اذا اصيبت السترة بنجاسة واذا خرج من جسد الميت نجاسة انجيه مرة اخرى واعيد ما صنعت من وضوء. انتبه. لكن هب ان الميت يعني ظل يخرج نجاسات متوالية او دم متوالي. اما ان استخدم الكافور وهو يجلط الدم. لذلك فعلا اثبت الطب ان الكافور اذا وضع على موضع الدم ايه يجمده في مكانه. وكذلك ايضا مسألة ان احنا نفترض الميت عنده يعني افرازات متوالية. خلاص لا يكلف الله نفسا الا ان هامل ايه مرة واثنين وثلاثة وظل 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 خل ما فيش مشكلة. بعد ذلك كسلة البول او انفلات الريح بالنسبة للمتوضئ لانه من اهل الايه الاعذار. ايها الاخوة الكرام طب انا اعمل له ايه ده؟ رجل توفى وحده بالمنزل وقد اكتشف الجيران موته بعد موته بعدة ايام وقد انتفخ، فكيف يتم غسل هذا الرجل تماما كغسلها كالغسل هذا؟ فيش مشكلة الا ان الانتفاخ هذا طبعا لان عدم وجود سقم وعالج الانتفاخ. انا مش طبيب، انما حينما يعني اعصر بطنه اعصرها بايه برفق، لان هذا الانتفاخ طبعا ترتب على تركه لمدة طويلة لم يلين فيها المفاصل الى غير ذلك. ثم بعد ذلك اتي بكفن الرجل واطيبه اجمره. ما معنى التجمير؟ التطيب. اطيبه. كفن الرجل كم قطعة؟ ثلاث. لا قميص ولا عمامة ولا سروال ولا شورت، كل ذلك محظور بالنسبة للميت. ثلاثة قطع من قماش احدهما احداهما اطول من الاخر، يدرج فيها الميت ادراجة. فين الثلاث قطع يا شيخ؟ طيب معني زي بعض الشجر حاجة. هذه قطعة ها اثنين ها ثلاثة. انا بقى عشان خاطر ما واجهش مشكلة في القبر انا بضع المات على شقه الايمن، يبقى مخل الرباط ناحية اليسرى عشان اعرف افك الاربطة فين في القبر. وانا بكفن الميت اراعي هذه النقطة انه سينام في القبر على شقه، يبقى ساتعامل مع الشق الايه الايسر، يبقى اجعل الرباط على شق اعلى شق الايسر. انتبه للاستهاد. ثم طبعا هذا الجزء الكبير ما عنش كده خليه كده مؤقتا، يأتي الى جسد اطول من جسم الميت من اعلى ومن اسفل. بالنسبة لاعلى اما ان اتي به على رأسه هكذا هكذا ثم اربط، واذا كان طويلا اربطه من هنا اربط زيادة كده، انتبه زي العصبة الرباط الخارجي كده، يبقى لي زيادة بهذه ايه ها معايا شيخنا، هذه جزء زيادة اهو كده زيادة اهو زيادة على رأس الميت. ارفع ارفع يا شيخ علي، هذا الجزء زيادة. نعم نعم ما سترة هنشيلها بقى خلاص من زمان، سترة انشالت السترة انشالت ازاي؟ حاضر يا شيخ علي. الكفن اهو بعد ما اضع الكفن عليه كده الاول اروح داخلين وايه وشادل السترة اهي يا مولانا شيخ علي معايا اهو يا مولانا فين السترة؟ انتهت عني السترة اهي 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 ادي السترة ادي السترة مولانا الله المستعان كده ايه ما واضح طبعا يا شيخ علي ان احنا هنا عندنا ماء ولا صابون ولا سدر ولا كافور ولا احنا بنحاول ان نقرب المعنى للمستمع بس نقرب بعد كده بقى ان شاء الله انت هتروح في البيت تكفن واحد وتغسل واحد مفيش مشكلة. الخطوات انت حفظتها الان. نعم نعم بالضبط 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 يا عم الشيخ فتح الله عليك. بعد الانتهاء من غسل الميت وضع الكفن هكذا ثم اسحب الايه السترة ادرجه في ثلاثة مسألة التكفين سهلة جدا غير معقدة مسألة يعني معلش ايه يعني زي ما يكون بتلف كده واحد طف ها تلف مرة اثنين ها ثلاثة ادراج رايح ها يمين ويسار وهكذا ما فيش مشكلة. الكفن اهو الكفن اهو حطه تحته ثم اهو نزل على الكفن طلع الكفن من الناحية التانية اهو تمام الله يفتح عليك هات بقى عود الله يفتح عليك اهو اليمنى مع الايه مع اليسرى مع اليمنى عشان خاطر ابدا في القبر افك الايه اهو راي واحد بعد الراي الثاني في القبر هتحطه على اليمين يبقى خلي ايه الشمال هو ايه بيحكمني في ذلك مساله نومه في القبر عشان اجي افك عنه لما اجي افك عنه في القبر لا ابدا اليمنى على اليسرى هكذا يقول له هكذا يمنى على اليسرى اي نعم اهو كده ادراجا اليمين في الشمال ابدا باليمين في الايه الغطى يمين ثم يسار يمين ثم يسار ثلاث مرات يا اخواني سهله جدا اهي ثم اتي بالاربطه اربط يا عم الشيخ اربط نعم ثم اربط يا عم الشيخ من هنا مساله اربط اربط وتربط من عند رجلي برضو من زياده اربط يا عم الشيخ لا اربط مزاد 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 من تحت الرجلين اربطه مزاد من تحت الرجلين اربطه مزاد مزاد اربط من مزاد عن الرأس ومزاد عن القدمين يبقى كده بربط مزاد ثم اربط رباط على الساقين ورباط على النص ايوه اربط 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 ورباط على البطن ورباط على الصدر على حسب حال يبقى كده ادي رباط اثنين ثلاثة اربعة ورباط هنا ورباط هنا ما زاد عن الايه يبقى كده كفنت المات وربطته باربطه نعم ما مش مشكله الاربطه مش لها عدد حسب احتياجك نعم بالنسبه لايه اليمين الاول اليمين الاول ثم اليسار يمين فيسار يمين فيسار ادرجه ادراجا طبعا في الارياف عندنا يفصل للميت ايه قميص وبعدين سروال اللي هو سيليه يعني شورت طويل وعمامة كل هذا منهي عنه يدرج في ثلاثة قطع إدراجا هكذا يقول قد انتهيت من إيه من تكفين الميت أبدأ بقى في حمله ثم في تشييع الجنازة افك يا عم الشيخ يلا يا عم الشيخ طيب بعض الأسئلة نعم أنا ربطت في عند القلب ما زاد ما زاد نعم يستحب أن تضع اليمنى على اليسرى هكذا هكذا وتربطهم نعم نعم على شق الايمن تفك الرباط وتشد تكشف عنه ومسألة كشف الوجه ليس فيها دليل في القبر لم نقف فيها على دليل كفن المرأة خمس قطع يختلف عن كفن الرجل بانه كم خمس قطع ازار عارف الازار هو ايه الازار مش عارف الازار الازار ثم طبعا يفصل المرأة يفصل ازار وخمار ومقنعة زي لبس الافغاني كده ثم لفافتين يعني كم قطعة خمس جزاك الله خير نستكمل الشرح ان شاء الله نظري نعم يا اخواني يا اخواني بارك الله فيكم في تسجيلات وكده التسجيل بيسد الازار زي السروال زي السروال جزاك الله خير يا اخواني بلاش المقاطعات بارك الله فيكم طيب هذا كاريكاتير خليك معي شيخ علي هذا انزل يا مولانا لا اله الا الله لحظة يا عم الشيخ حاضر، احنا جايبين لك اهو. يا مولانا تقاطعوني، قلت لا تقاطعون حتى ننتهي. هذا نعم، قرب للشيخ علي قرب. طيب يا اخواني هذا منظر، شيلها يا شيخ، شيلها شيلها، قربها للكاميرا. هذا شق في الارض او لحد يدخل فيه الميت ويدرج فيه ادراك، الشق او اللحد. اللحد ذي اتجاهين، لحد كده ولحد كده. لحد ايه؟ اهو اهو واهو. نعم. طيب شكل الوضع هنا كمان، خليكم معي على الشكل اللي على الحائط هذا. فمولانا اخواننا يعني، يعني كل الامور ان شاء الله تتضح. مش لازم بالدقة، انت الان مسألة معرفة. ادي مسألة اللحد ودي الشق. اللحد ذو الاتجاهين وده اللحد الفرعوني. طبعا ده ما اتركه الفرعوني ده، اتركه اعوذ بالله. طيب بالنسبة للحد، حتى اسم الفرعوني ده يغم النفس، ان فرعون على في الارض. طيب اللحد يا اخواني يختلف عن الشق. اللحد تحفر في بطن الارض حفرا، في بطن الارض يعني الارض من اعلى ومن اسفل، تدخل انت في النين في المنتصف، تحفر في وسطها بحيث تفتح في الارض لحدا هكذا، ثم تدخل الميت فيه على شقه الايه الايمن، ثم تحول الاربطة. كما قلت لك مسألة كشف الوجه ليس فيها دليل ولا نصف فيها دليل، وتقول بسم الله وعلى سنة وعلى سنة رسول الله حينما تضع الميت. طبعا الذي ينزل مع الميت قلت لابد ان يكون الا جمع زوجته في ليلة الدفن، لما ثبت عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ثم زواج ذكر او انثى. ثم مسألة هنا المنظر الثاني، موقف الامام من الجنازة، ايضا هذا مسألة مهمة جدا. حينما تتعدد الجنازات، لو جاء رجل وامرأة وصبي معي يا شيخ علي، حاضر حاضر حاضر، رجل وامرأة وصبي طفل، يكون الرجل هو المقدم بين يدي الامام، يعني نعش الرجل اقرب نعش الى من؟ الى الامام. النعش الثاني هو نعش المرأة، بحيث يقف عند رأس الرجل، حديث البخاري عند رأس الرجل، ويكون وسط المرأة محاذيا لرأس من؟ كأن نعش المرأة يأتي منين؟ من النص، من المنتصف. نعش المرأة وسطها موازية لرأس من؟ الرجل. ثم بعد ذلك ان كان رجل وامرأة وطفل، ابدأ بالترتيب، الرجل ثم الطفل ثم المرأة على الترتيب، نعش اثنين ثلاثة، الرجل بين يدي واقف عنده رأس الرأس اهي، رأس الرجل اهي، ثم يأتي بنعش المرأة في وسطه واجعله موازيا لرأس من؟ الرجل. اما اذا كان رجل وصبي وامرأة، الصبي خلف الرجل موازيا له تماما، ثم المرأة وسطها بمحاذاة رأس الصبي ورأس من؟ الرجل، واقف انا عنده. ولقد بوب الامام البخاري على هذا بابا، الامام يقف الى وسط المرأة وعند رأس من؟ الرجل. فهذا من فقه الامام في صلاة الايه الجنازة. اخر مسألة نريد ان يعني نبينها، هل يجوز ان نصلي على الجنازة داخل المسجد؟ الجواب نعم، فلقد ثبت انهم صلوا على بعض الصحابة في المسجد الحرام، واورد ذلك علماء الامة، ولكن الافضل ان يصلى عليه اينه؟ في المصلى، كمصلى العيد، مصلى للجنائز يصلى عليه، والناس قيام بالنعال طالما ان النعل ايه ليس فيه شيء. انما ان دخل الميت الى المسجد فلا بأس مطلقا، فثبت ان عائشة رضي الله عنها صلت على احد الصحابة داخل المسجد الحرام، والمسألة فيها سعة، فلا داعي ابدا ان نحجر واسعة وأن نقيم معارك من أمور مستحبة، من أمور مستحبة. إذا أيها الإخوة الكرام، فقه الجنائز فقه غائب. حقيقة بعض الإخوة أتي شنطة يا عم الشيخ، شنطتي في الدول العربية، أتى بفكرة جيدة جدا أريد أن أعرضها على حضراتكم حتى تعلموا العمل. أعد هذا الكتاب اسمه الوجازة في تجهيز الجنازة، الوجازة في تجهيز الجنازة. ثم أعد دورة تدريبية، دورة تدريبية بالصور الإضاحية، وأقام مغسلة للأموات، عمل أكل مغسلة الأموات معدة، وبالمغسلة أناس مدربين على أعلى مستوى. ها، وبعد أن أقام الدورة لمدة زمنية عد امتحانا لكل الحضور من لحظة خروج الروح إلى دفن الميت، كل الأشياء والأحاديث التي وردت فيه. الآن الطبراني أورد حديثا: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، وصححه العلامة الألباني في كتابه فقه الجنائز. وكذلك أورد حديثا في فضل تكفينه، وفي من قام بتكفينه، ومن كفن ميتا ألبسه الله من سندس الجنة، إلى غير ذلك. ولا يغسل موتاكم إلا المأمونون، إلا من؟ إنسان مأمون، ليس إنسان مدخن تارك للصلاة ساحر كعندنا يغسل الموتى عندنا بلا فخر ساحر. شفت المصيبة؟ يغسل الميت المأمون. وأولى الناس بغسل كما قلت الوصي، ثم الأب وإن علا والابن وإن نزل، الابن وإن نزل. هذه بعض الإرشادات. الحقيقة مسألة إعداد مغسلة للأموات الآن في القاهرة الكبرى مسألة ملحة. لماذا؟ لأن المعظم يسكن فيه شقق فاخرة، مدينة نصر، ركسي، حيغسل فين؟ أنا أعلم أن أناسا غسلوا أبوهم أو غسلوا أباهم في دورة المياه، ما وجدوا مكانا في البيت، حنغسله في الصالون ولا في الأنتريه ولا عند السفرة؟ قالوا أنسب مكان هو إيه؟ الحمام، فيه متسع بالسيراميك. لا طبعا لا يجوز، هذا إجرام، هذا بيت الخبث والخبائث. فأقول فعلا أنادي من هنا بفكرة إعداد مغسلة الأموات، مغسلة معدة يا شيخ علي في عربيات سيارات لنقل الموتى، ثم يدخل المغسلة يغسل ويكفن ويحمل على الخشبة إلى تشييعه. طيب مش عندنا الآن مكان يا عم الشيخ؟ مسألة بسيطة جدا أحلها في كلمة واحدة: مركز أو أي جمعية خيرية تؤهل أناس للتغسيل والتكفين، وتعطي أرقام التلفونات للمدينة، من أراد أن يغسل ميتا وأن يكفنه يتصل بهاتف رقم كذا كذا، تصل عليه على طول مباشرة، يذهب المغسل والمكفن إلى المكان الذي فيه الميت ويتعامل مع الميت معاملة صحيحة، لأننا في هذه الأيام نرى كثيرا من البدع، والله تعالى يعني يعافينا ويعافيكم. نؤذن العشاء ثم نستكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعد أن بينا غسل الميت بيان نظري وعملي، أعلم أن هناك مسائل طفيفة لا داعي أبدا للاستفسار عنها لأنها فرعية وليست من الأصول. وبعد أن بينا كيف يتم تكفين الميت والصلاة عليه، يبقى عندنا مسألة لحد الميت في قبره. قلت أن السنة أن يحمل الميت على خشبة ولا يحمل على تابوت مغلق كما يفعل الكثير الآن، يحملونه على صندوق ويغلقونه ويضعون فوقه مفرشا، هذه كلها ليس لها أصل في السنة، وإنما أن يحمل على خشبة ثم يوارى بغطاء لأن الميت لا يجوز أن تبدو عورته. يعمل الميت، قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان، يعدد الإمام البخاري أن بعض الأعمال أو أن كل الأعمال الصالحة تدخل فيه مسمى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ثم تبعها حتى يفرغ من دفنها، ينتظر حتى ينتهي الناس من الدفن، كتب له قيراطان، كل قيراط كجبل أحد، في رواية أخرى. فهنا أيها الإخوة الكرام أقول أبو هريرة بكى عند سماع هذا الحديث وقال: كم ضيعنا والله من قراريط. حينما أصل الميت إلى المقابر كما قلت لك ينزل معه من يلحده في القبر، يدخل برأسه أم برجليه؟ يدخل برأسه، يتجه إلى جهة القبل بحيث إذا قام اعتدل على القبل. هل ينام على ظهره؟ آسف، هل ينام متوجها إلى القبلة بوجهه هكذا، يكون وجهه إلى جهة القبلة، أم ينام كحال النائم على شقه الأيمن ورجله في القبلة ورأسه إلى الجهة الخلفية بحيث إذا قام إلى القبلة كحال من النائم؟ الأمر متسع. من العلماء من قال يوجه إلى القبلة بمعنى أن يكون الوجه جهة القبلة، الوجه الذي يستقبل القبلة، وجهه القبلة هكذا، يبقى الوجه فيه جهة القبلة كأنه ينام هكذا ووجهه إلى، يعني عيناه مفتوحتان على القبلة هكذا، أو ينام كما كحال النائم على فراشه، اضجع على شقك الأيمن وتستقبل القبلة، الرجلان يكونان إلى القبلة والرأس هنا، ويوضع تحت رأس الميت شيئا يرفع رأسه قليلا لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. فكما أنك لا تستطيع أن تنام والرأس مع الجسم في مساواة بعضها البعض، نريد أن نرفع الرأس قليلا فنضع تحت رأس الميت شيئا يرفع رأسه. ثم يقوم من يلحد الميت بفك الأربطة عن الميت من عند القدمين ومن عند الرأس وفي الوسط وعند البطن وعلى الفخذين، يفك الأربطة. هل يكشف وجهه؟ قلت أن كشف الوجه ليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في من يلحد الميت أيضا أن يكون أمينا فلا يخرج، ربما رأى في قبره ما يشير إلى سوء الخاتمة فلا يفضح سر الميت ولا يفضح سره. وإن كان يريد أن يعظ الناس وعظ بكلام عام، يقول رجل كان لا يصلي كان في قبره كذا وكذا، لكن لا يسمي الميت باسمه لأن هذا فيه كشف لعورته أو لسوءته وفضيحته. نعم. ثم بعد ذلك أيضا يسن لمن يلحد الميت أن يأخذ 3 حسيات من تراب ويلقيها على قبر ويقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم بعد اللحد يغلق باب اللحد على الميت ويهال عليه التراب. هل يقف أحد بعد موته بإلقاء موعظة على القبر؟ وهذا ما تعودناه في كثير من البلاد وجعلناها سنة راتبة، بل سنة آكدة. بعد الموت، بعد أن يدفن الميت، يقف من يقول للميت: اعلم يا عبد الله يا ابن عبده وأمته أنك تركت الدار الفانية وانتقلت إلى الدار الباقية، وأنك الآن بين يدي ربك، وسيأتيك بعد قليل ملكان رحيمان على من أطاع الله غليظان على من عصى الله، فإن سألاك وقال لك من ربك فقل لهما بلسان زلق طلق: الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا. ويظل يمل الميت مسكين هذا الذي يفعل، مبتدع يفعل بدعة ما ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، انما الثابت استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل. والدعاء الجماعي ايضا لا يجوز، انما يدعو للميت كل واحد في نفسه يدعو بما شاء للميت. اما ان يقوم رجل يذكر الحضور بالموت فلا بأس، شريطة ان لا يكون ذلك على الثبات، وان لا يكون ذلك راتبا، وان يكون ذلك ثابتا ابدا. وانما النبي صلى الله عليه وسلم وعظ مرة واحدة في حديث البراء بن عازب ولم يفعلها بعد ذلك، فعل مرة وترك مرات. فالحقيقة ان وجدت الناس اعرضوا عن الموت وعظته فلا شك انه يمكنك ان تذكرهم، والموعظة لمن؟ للاحياء. والبعض ينتظر حتى ينتهي الناس من دفن الميت، رغم ان حديث مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يعظهم ولما يلحد، يعني لم ينتهوا من يعني تكلمهم يلحدونه. فان اردت ان تعظ فعظ الناس وهم يلحدون الميت، بحيث اذا انتهوا من اهالة التراب عليه لا يكون هناك شغل للحضور الا الدعاء والاستغفار. فاني اعجب تمام العجب من اناس بعد ان يدفن الميت يقف المتحدث، الميت يقول استغفروا لي، ويقول ويعظ الاحياء. في هذه الحالة اشبه الميت بغريق يحتاج الى من ينقذه، ونحن نجادل في مسألة على شاطئ البحر. هو يقول انقذوني، نحن نقول من الذي سينزل؟ سينزل بالملابس ام بالشرب؟ طيب ماذا نفعل؟ ونختلف على امور لا ينبغي ابدا ان ننشغل بعد موت الميت الا بالاستغفار له. استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل. حقيقة ايها الاخوة الكرام، انا اعلم ان هناك امور كثيرة. يقول السائل: هل يجوز دفن الرجل والمرأة في مقبرة واحدة؟ الجواب: لا يجوز الا في حال الضرورة وضيق الاماكن. اما السنة ان يكون للمرأة لحد وللرجل لحد منفصل عنها. نعم طبعا يصفف بالطوب اللبن، يغلق يا شيخ بالطوب اللبن وليس بالطوب الذي دخلته النار، على شقه الايمن في الحالتين. نعم الاسئلة الموجودة عندي الان اولى من انني وقلت لكم في البداية لا اريد المقاطعة، لا اريد المقاطعة، وكأن الامر يعني ليس في ايدينا. يا اخواني بارك الله فيكم، هناك هل كفن ابي بكر الصديق في قميص؟ قلت ان الكفن هذا الذي شرحته على وجه الاستحباب، اما ان لم تجد ما يكفن الميت تكفنه فيه ثيابه، تخلع الثياب وتشقه وتكفنه فيه. مصعب بن عمير فيما كفن بجزء يسير، اذا غطى اعلاه بدا اسفله، واذا غطى اسفله بدا اعلاه. فنعم يجوز ان تكفن الميت في قميص ان لم تجد ناس تكفنه، ومصلحة الحي ابقى من مقدمة على مصلحة من الميت. حاضر بس اجابهم. قلت: يا شيخ، يدخل مع المغسل رجل من اهل التقوى ومن اهل المعاصي، فاذا كان الرجل من اهل المعاصي ليصلي فهل هو امين ام لا، علما بانه قد خان خالقه اولا، فهل يؤتمن؟ طبعا الداخل مع المغسل يا عبد الله، حينما نقول رجل عاصي لا نقصد بتارك الصلاة مثلا، تارك الصلاة ده رجل ايه مجرم، الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن. انا حينما اقول رجل عاصي لماذا جئت بتارك الصلاة؟ مدخن، رجل غير ملتزم بالشرع، يفرط في بعض الواجبات. قال العلماء: يستحب ان يدخل ليزداد ليرتد عن معاصي. شوف الشيخ يعني جاء بسؤال، يا شيخ حياك الله تعالى، الشيخ بارك الله يقول: هل ثبت أن أحد الصحابة دخل إلى المسجد وكف الميت وغسله؟ قلت لك الأصل موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصحابه وصلى على المنبر وقال: ما أريد أن أصلي، ولكن أريد أن أبين لكم. ومالك بن الحويس وعثمان بن عفان دعا بإناء فيه ماء وتوضأ وقال: أريد أن أبين لكم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا عبد الله، وسائل الإيضاح توضح المعنى للمتحدث، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستخدم الوسائل خط خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة وأقام دائرة إلى غير ذلك، فأصل بيان هذه الطاعات موجود بدون أدنى شك في السنة. أحد من السلف لم يفعل لأنه كان على أناس يعلمون، كل يعلم يعني، ما قالش ليه علموا الناس الجنازة يا عم الشيخ، هذا كلام لا يقال. يقول الشيخ حفظه الله: ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلش عملي حتى تكون سنة؟ هو يقول لنا نحن نوصل المعلومة بالعمل بالنظر بالفيديو بالسنيه، يبقى اذا احرق السيديهات واحرق الفيديو، ما كان في زمن الفيديو ولا سيديهات ولا شريط كاسيت، ليه ما سجلش هنا خطبة؟ هذا الكلام يا عبد الله، هناك امور مستحدثة نطوعها لخدمة العلم الشرعي، نطوعها لخدمة العلم الشرعي. عموما جزاك الله خير على حرصك على هذه السنة، لكن يعني بارك الله فيك. ها، عندما يوضع المات على النعش هل يغطى بغطاء ام يكتفي بالكفن؟ يغطى بغطاء، يغطى بغطاء ذكرا او انثى، والانثى اشد حتى لا تظهر، لان الاصل فيها التستر. كيفية وضع الاقمشة على الميت؟ هل اقوم برفع الميت ووضع الاقمشة اسفل ام ماذا؟ يعني ايه ارفع الميت واضع الاقمشة تحت ثم ينام ثم الفها يمينا وايه؟ ايه المشكلة؟ ارفع الميت يجلس ثم اضع الكفن تحته ثم ينام عليها تماما ثم يدرج ادراجا يمينا ويسارا يمينا ويسارا حتى انتهي. طبعا المسألة هذه تحتاج الى تدريب، انت مش هتجلس كده بدون مرة وتعرف تكفن وتغسل ازاي، لازم تبقى الاول مغسل تحت التمرين، ومساعد مغسل، وبعدين مغسل به، وبعدين مغسل ممتاز. لازم تخش في المغسلة يا عم الشيخ، مش محاضرة في العديد هتخليك مغسل، لازم تتعلم الغسل والكفن. لو قعدت للصبح اشرح لك كيف تكفن مش هتعرف الا لما تكفن ايه عملي. العمل احيانا هو في هذه المسائل يغني عن او يعني يكون ادق من التعليم النظري. نعم، هل يجوز للمرأة تصلي على الميت؟ نعم، قلت ان عائشة صلت على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهود المرأة للصلاة احاديث كثيرة، لكن المرأة لا تتبع الميت الى مقبرته، مش مسواه دي، اصل كلمة الى مسواه الاخير دي كلمة ليست صحيحة، مسواه الاخير يعني ليس هناك بعث، نحن نكرر الفاظا ونقع فيها دون قصد فلننتبه. هل يجوز دفن رجل المرأة في مقبرة؟ قلت لا يجوز الا للضرورة. السترة الذي يضعها المغسل على الميت هل هي من قماش الكفن ام لا؟ لاننا وضعنا عليها الماء من اعلى ظهرت العورة. السترة التي توضع على الميت لابد ان تكون سميكة لا تصف ولا تشف، واذا وضع عليها الماء لا تظهر ماء. هذا يعني كلام غني عن البيان، غني عن البيان، ان اقول لك ان السترة ينبغي ان تكون سميكة حتى لا تظهر العورة، هذا كلام لا ينبغي ان تسأل عنه. ممكن ان تكون جلد سودة سودة، ايه المشكلة؟ اذبحوا بقرة بالضبط، ما لونها؟ سودة، سترة خضراء، الله المستعان، تلك مشكلتنا. نعم، فمنتظر يا عم الشيخ، انا يا اخواننا مش كده، انا احبكم في الله بس الرأفة يعني شوي. حاول غسل سنة ام فرض؟ ما حكم الصلاة في مسجد تحيط به المقابر؟ الغسل فرض، غسل الميت واجب مش بالسنة، واجب. ومن موجبات الغسل الموت. حكم الصلاة في مسجد تحيط به المقابر يجوز طالما ان القبر ليس بداخل المسجد وانت لا تقصد القبور. يعني لو ان هذا المسجد به قبور يمينا ويسارا خارج وليس القبر يطلق عليه اسم الشيخ، وان النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى مسجده؟ نبش القبور من الجاهلية واقام المسجد. ها، طالما ان القبور لا علاقة لها بالمسجد، لو ان قبر خارج المسجد ويحمل المسجد اسم الشيخ مسجد شيخ فلان، لا لا والف لا، لان في هذه الحالة ينسب المسجد الى من؟ الى صاحب الضريح. انتبه لمثل هذا. نعم، هل يأخذ المغسل اجر على الغسل؟ الجواب لا، لا يأخذ المغسل اجر على الغسل، وان اخذ اجرا قل ذلك من ثوابه بدون ادنى شك، والاصل عدم اخذ اجر على الغسل. مدخن بلاش منه، ده فمه رائحته كريهة، هيؤذي الميت ويؤذي الملائكة. نحن نريد مغسل طيب. يا اخواني الاسئلة معي، يا اخواني الاسئلة معي، اجاب الاول عزيزي. هل نستخدم باستخراج الفضلات من الفم القطن؟ نعم، ممكن ان تمسك قطنة وتدخلها في فم الميت ببساطة وتخرج ما بها ايه من اذى. وقال بعضهم يستحب ان تضع في فم الميت قطنة وفي انفه الى اخر الغسل حتى لا يتأذى، كلما وضعت عليه ماء ضع قطنة في الفم وقطنة فين؟ في الانف، اغلقهم حتى تنتهي من التغسيل. هل يغسل رجل يغسل زوجته؟ ما هي حدود سترة العورة بالنسبة له؟ لا سترة. رجل يغسل الزوجة، هل المرأة عليها عورة على زوجها؟ يا عبد الله سل نفسك وانت حي. نعم، المساعدين، طب اذا كان هناك من يساعد يبقى لابد ان، طبعا من سيدخل مع الزوج؟ مش رجال، نساء يا عم الشيخ، المحارم. ولابد ان تستتر المرأة عن الاجانب حتى لو كانوا محارم. يعني ان دخلت اختها لابد ان يضع الستر، ان دخلت امها لابد ان يضع الستر، اما هو فانه يجوز له ان يرى منها ما لا يراه من؟ الام والاخت. نعم، وكذلك البنت لا يجوز، يجوز له ان يغسل، بس طبعا مس العورة لا يجوز الا بحائل. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام الاحناف هو باطل. هل ورد، مش في فايدة يا شيخ علي، مش تحاول، لازم يقاطعون. حاضر حاضر حاضر، مش فايدة، وقف لي بس يا شيخ علي. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ننصرف من القبور بعد الموت الا بمقدار ذبح بعير؟ هذا اثر موقوف على عمرو بن العاص وليس عليه عمل الصحابة. واتذكر يوم ان مات شيخنا الشيخ صفوة الشواتف رحمه الله، قال احد الاخوة الحضور قوموا على قبره بقدر ذبح جزور وتوزيعه، فقام الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وقال هذا اثر موقوف على عمرو بن العاص وليس عليه عمل الصحابة، فيعني ايه حمده الجميع لهذا البيان. نعم، اناجلك ان تدعو لموتانا موت المسلمين مغفرة والرحمة، وان تخص اخا لنا قد توفي ليلة قبل امس، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم. طيب، نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم للاجابة على كثير من التساؤلات. اللهم استر عورتنا وامن روعاتنا، امين امين امين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.